أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحديث في تفسير البسملة هو الحديث في تفسير البسملة في سورة الفاتحة. إذا شرطية، إذا شرطية، الجملة المصدرة بأداة الشرط تدخل عند علماء أصول الفقه في الجمل الشرطية التي يحكم جمهور علماء أصول الفقه بأنها تدل على المفهوم، أي إذا قلت أكرم العلماء فإن هذه الجملة لها دلالة واحدة وهي وجوب إكرام العلماء. وأما إذا قلت إن جاءك زيد فأكرمه فهذه الجملة لها دلالتان: الدلالة الأولى وجوب الإكرام على تقدير المجيء، وهذه الدلالة يسمونها بالدلالة المطابقية. والدلالة الثانية هي عدم وجوب الإكرام، عدم وجوب إكرام زيدا عند عدم مجيئه، وهذه الدلالة يسمونها بدلالة المفهوم، دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء يسمونها بالدلالة المفهومية. جمهور العلماء منا ومن غيرنا يقولون بأن للجملة الشرطية دلالة، الشرط له مفهوم. فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، يعني دلالتها المنطوقية هي وجوب التسبيح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح. طيب، ما هو دلالتها المفهومية؟ إذا لم يأتي فتح ربك، لم يأتي نصر ربك والفتح، فلا يجب أن تسبح بحمد ربك. هل يمكن لأحد من أهل الإسلام أن يلتزم بهذا؟ إذن هذه جملة شرطية دلالتها المطابقية مسلمة، وأما دلالتها الالتزامية دلالتها بالمفهوم لا بالمنطوق، دلالتها بالمفهوم هذه ممنوعة، يوجد استثناء. الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، ولكن بشرط أن لا تقوم قرينة من عقل أو نقل على سقوط تلك الدلالة. فإذا هذه الدلالة المفهومية غير مقصودة. إذا جاء نصر الله والفتح، النصر لا يكون إلا من الله، إذن كلمة إذا تجاوزناها جاء نصر الله، المجيء ظاهر لا يحتاج إلى بيان. جاء نصر الله، النصر هو الغلبة. الغلبة يمكن أن تكون في الحروب، ويمكن أن تكون في مقام المحاجة. والغلبة في الحروب بمعنى الظفر والسلطنة وقهر العدو، والظفر والنصر في المحاجة يكون بظهور الحجة وبإفلاج الخصم وانقطاعه وعدم تمكنه من الجواب. إذا جاء نصر الله، هل النصر هنا في هذه الآية المراد به النصر في الحروب خاصة، أم النصر في مقام المحاجة خاصة، أم هو مطلق؟ مقتضى الإطلاق، إطلاق اللفظ يعني عدم ذكر قيدا، هو إرادة عامة النصر سواء كان في حرب أو في محاجة. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله، لماذا جاءت الآية أضافت النصر إلى الله سبحانه؟ وهل النصر إلا من عند الله؟ إن النصر، إذن لا يكون النصر إلا من الله، فإذن لماذا قالت الآية إذا جاء نصر الله والنصر لا يكون إلا من الله؟ هذه الإضافة الكلام فيها نظير الكلام في الإضافات التي تكررت كثيرا، مثل إضافة مسجد، إضافة بيت إلى الله، بيت الله، إضافة الناقة إلى الله، قالوا الإضافة للتشريف. إذا جاء نصر الله والفتح، كلمة الفتح أصل معنى الفتح ضد الإغلاق، والفتح هنا معطوف على النصر. وإذا حملنا النصر على الحرب، على النصر في الحرب أو على ما يعم النصر في الحرب، فالذي يناسب النصر الذي في الحرب أو ما يعمه هو الفتح في الحروب. هل الفتح هنا الذي دخلت عليه اللام أريد به جنس الفتح، فاللام لام الجنس، يعني كلما جاء نصر من الله وكلما جاء فتح فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا هو المقصود، أم أن الفتح هنا فتح خاص واللام للعهد والمقصود هو فتح مكة؟ فإذا جاء فتح مكة فسبح بحمد ربك واستغفره. الذي عليه عامة المفسرين هو أن المقصود بالفتح فتح مكة، حتى ما جاء في التفسير بالمروي مثل تفسير القمي رحمه الله أيضا قال نزلت بمنى في حجة الوداع، فلما نزلت في منى في حجة الوداع. حجة الوداع متى كانت؟ بعد فتح مكة. إذن إذا كانت هذه نزلت في منى، فإذن هل نزلت في منى نزولا أوليا لم تنزل قبل هذا؟ فهذا يعارض ما عليه عامة المفسرين، لأن عامة المفسرين أنها نزلت تبشر بفتح مكة، والقمي يقول إنها نزلت في منى عندما حج رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الغدير، إذن هي نزلت بعد فتح مكة، إلا أن يكون نزولها متكررا، وهذا ليس ببعيد، أن تنزل الآية أكثر من مرة أو تنزل السورة أكثر من مرة. فنزلت بمنى في حجة الوداع، حجة الغدير سماها حجة الوداع كما هي التسمية المتعارفة، يعني لماذا سميت بحجة الوداع لا ندري ما هو الهدف، لعل الهدف هو التغطية على أنها حجة الغدير. إذن هذا بالنسبة للفتح، المقصود فتح مكة. فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، الآية تتحدث عن فتح، والفتح والنصر من أعظم النعم، ومقتضى النعم هو الشكر، فكيف يكون المطلوب سبح؟ ما هو التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه عما لا يليق. ما علاقة التنزيه عما لا يليق بنعمة عظيمة مثل فتح مكة؟ إذن ما الذي، كيف نعبر، ما الذي جعل الآية تعدل عن فاشكر ربك إلى فسبح بحمد ربك؟ ذكر العلماء في ذلك وجوها، نقتصر على بعضها لأنها كما قلنا ليست وجوها قطعية، نذكر بعضها. الله سبحانه وعد رسوله صلى الله عليه وآله بأن يرجعه إلى مكة، وعده في موضعين نقلا في القرآن الكريم. الوعد الأول وعد قرآني، والوعد الثاني وعد بالرؤيا، ولكن القرآن أخبر عن هذه الرؤيا. الوعد الأول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذا وعد بأن يعود رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة. والوعد الثاني هو الوعد الذي جاء في الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. عندنا في القرآن إخبار عن وعدين، وعد بالوحي القرآني مباشرة، ووعد بالرؤيا، ولكن القرآن أخبر عن هذه الرؤيا. طبعا بعد أن أخبر القرآن عن هذه الرؤيا صار وعدان قرآنيا. الوعد الإلهي حيث إنه بالنسبة إلى عامة الناس غير مؤقت، فإن المؤمنين إذا تأخر إنجاز الوعد بعض المؤمنين الذين يضعف إيمانهم يظنون بالله الظنون، وإذا ظنوا بالله الظنون وجب عليهم أن يتوبوا عن هذه الظنون بالله، يظنون أن الله سيخلف وعده رسله، فيجب أن يتوبوا عن هذه الظنون. إذن التسبيح مناسب لإنجاز الوعد، فكأن الآية تقول، نحن لا نقول هذا مقصود الآية، نقول الأنسب فلعل الآية كأنها تقول، للاحتياط في تدبر القرآن، فلعل الآية كأنها تقول إذا جاء نصر الله والفتح فقد أنجز الله وعده، فإذا علمت أن الله أنجز وعده ورأيت ذلك رأي العين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح ربك لأنه أنجز وعده، وإن الله لا يخلف الميعاد، ونزهه عن خلف الميعاد. هذا ما ذكره العلماء في وجه أو مناسبة التسبيح للفتح. فسبح بحمد، التسبيح بحمد الله ورد في القرآن في مواضع متعددة، أكثر هذه المواضع في الأمر بالصلاة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ظاهر هذه الآية أنها ناظرة إلى بيان الصلاة. ومن ذلك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أيضا ظاهرها بيان أوقات التسبيح. والأقرب هنا، لسنا نجزم أن هذا يصل إلى حد الظهور، الأقرب أنها ناظرة إلى الصلاة. ومن ذلك قوله تعالى واصبر لحكم ربك، هناك فاصبر إن وعد الله، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، من لا يؤول القرآن، فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذه أيضا أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا التوقيت الأقرب أنه ناظر إلى الصلاة. ما هو التسبيح بحمد الله؟ قلنا من هذه الموارد نستظهر أنه الصلاة، وهو أحد الأقوال في تفسير فسبح بحمد ربك، ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله. ومن الأقوال أن الأمر بالتسبيح هو أن تقول سبحان الله. نعم، ورد الأمر بتسبيح الله وليس ظاهره الصلاة، مثل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. القمي رحمه الله قال للمؤمنين من الشيعة التوابين خاصة، ولفظ الآية عامة ومعناه خاص، الضمائر ليست مستقيمة، لفظ الآية عام ومعناه خاص، أول آية عامة ومعناها خاص. الأمر هين بالضمائر. فسبح بحمد ربك. التسبيح بحمد الله، الحمد نظير الشكر، قريب من الشكر، ولكن يختلف عن الشكر. تقدم في سورة الفاتحة الفرق بين الحمد وبين الشكر. فسبح بحمد ربك واستغفره، واستغفره، هذا خطاب للمفرد المذكر. الظهور الأولي فيه أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الأمر موجه له. وهل الأمر موجه له جدا أم الأمر للأمة وتوجيه الخطاب له لأنه الذي هو أهل للخطاب منها، ولكن وجه له الخطاب من قبيل إياك أعني فاسمعي يا جارة. في ذلك وجوه: إن كان الخطاب بالاستغفار لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيأتي السؤال: الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة إنما تكون عن ذنب. ومن هنا قيل: من اعتذر فقد أقر بالخطيئة. إذن الاستغفار لا يكون إلا عن ذنب، فأمره بالاستغفار يدل بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، على أنه أذنب. هذا هو الظهور الأولي، يعني قبل التدبر. هل يعقل هذا الظهور؟ هذا مخالف لما علمناه من عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء باليقين. الدليل على العصمة دليل يقيني. فإذا هذا الظهور الأولي نعلم أنه غير مقصود. ما هو المقصود إذن؟ ذكر العلماء في ذلك وجوها: الأول أن يحمل الأمر بالاستغفار الموجه لرسول الله صلى الله عليه وآله على ظاهره، يبقى كما هو الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله بالاستغفار، ولكن ليس كل استغفار عن ذنب، بل قد يكون الاستغفار لأجل أن الاستغفار عبادة محبوبة لله سبحانه. ولو أنه سد هذا الباب، باب هذه العبادة المحبوبة، لانسد على الأنبياء باب خير كثير. لأن الله سبحانه في كم مورد أخبر الله سبحانه بأنه يحب فئة من الناس في القرآن الكريم؟ موارد معدودة: المحسنين، ومنهم المحسنين في أكثر من مورد. يعني لو أردنا أن نحصي كم عنوان أخبر الله سبحانه في القرآن أنه يحبهم، العناوين قليلة. من هذه العناوين التوابين: إن الله يحب التوابين. فلو أنه سد هذا الباب على الأنبياء لسد عليهم باب خير عظيم. فإذا يفتح لهم هذا الباب، ولهم أن يتوبوا كما صرحت، يعني التعبير بالتصريح ربما يكون قويا، كما هو ظاهر غير واحدة من الآيات الشريفة التي أسندت التوبة إلى الأنبياء، مثل إسناد التوبة إلى إبراهيم عليه السلام: إني تبت إليك. هذا إسناد قوي جدا من حيث الظهور. عن أي شيء تاب وهو معصوم؟ تاب إلى الله، لأن التوبة بمعنى الرجوع، والرجوع يكون حتى من غير المذنب. طيب، التوبة فهمناها بهذا المعنى أنها تكون من غير المذنب. طيب، كيف نفهم الاستغفار من غير المذنب؟ الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة إما بمعنى التجاوز أو بمعنى التغطية، مثل التكفير. التكفير بمعنى التغطية، ومنه تسمية المزارع بالكافر، يعجب الكفار نباته، يعني الذين يغطون البذور. المغفرة إذا حملناها على التغطية، فهذا لعلي أضرب مثالا من عرفكم ربما يكون أوضح لكم. تذهب إلى رجل فيتكلف لك ويكرمك ويقدم لك أطايب الطعام، ثم بعد ذلك يقول: استر على ما واجهت. وكلما كان الرجل كريما وكلما قدم ما قدم، يكون حريصا على أن يقول هذه الكلمة لإظهار أن قدرك أعظم مما قدمناه لك. هذه كلمة موجودة عندكم في العرف. الأنبياء يجوز أن يقولوا: اللهم اغفر لنا، يعني كل ما قدمناه، إلهي نقتل في سبيلك، هذا قليل في جنبك، لم نؤدي حقك، حقك أعظم. فإذا طلب المغفرة يكون للقصور لا للتقصير، للقصور عن تأدية الحق. طيب، قد تقول: إذا كان قاصرا عن تأدية الحق فلا موضع لطلب المغفرة. قلت، قد بينا أن نكتة هذا التعبير هو إبراز أن حق من أدى حقه أكبر، لكن هذا هو الذي أقدر عليه، حقكم أعظم، هذا الذي نقدر عليه، أنا معذور في أني لم أقدم أكثر، ولكن أريد أن أبين أن حقك أعظم. فإذا هذه الكلمة الاستغفار هي عبادة محبوبة، الداعي لها غالبا يكون المعصية، ولكن قد يكون الداعي لها هو إبراز أن حق من يستغفر أعظم. هذا وجه، وهو وجه حسن. الوجه الثاني الذي ذكره العلماء في ذلك أن الاستغفار هنا، استغفر، الأمر ليس أمرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو أمر للأمة: أنتم استغفروا. عن أي شيء يستغفرون؟ هنا تأتي احتمالات، إما باعتبار أن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعدهم الله بالفتح ودخلهم الشك وظنوا بالله الظنون فأمروا بالاستغفار عن تلك الظنون، هذا احتمال. احتمال آخر أنهم أمروا بالاستغفار عن ذنوبهم، فإن الله سبحانه بعد أن أنعم عليكم هذه النعمة العظيمة ينبغي أن تراجعوا أنفسكم أنكم قد قصرتم في جنب الله ولكم خطايا وذنوب، فاستغفروا عن تلك الذنوب. كلما استجدت نعمة من الله سبحانه، يعني كلما استجد إدراك، وإلا نعم الله لا تنقطع، كلما استجد إدراكك لنعمة من نعم الله يحسن أن تستغفر الله سبحانه وأن تشكره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنا إنه كان توابا، إذا حملنا الآية واستغفره على أن الأمر للأمة، هم مأمورون بالاستغفار ليتوب الله عليهم، نفهم وجه هذا التعبير في ذيل الآية. استغفروا لأن لكم ذنوبا فإن الله تواب، هذا تحفيز للاستغفار. وأما إذا حملنا الآية على الوجه الأول، وهو أن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وآله بأن يستغفر لأن الاستغفار عبادة محبوبة، فلماذا يقول إن الله تواب؟ المفروض أن العبادة، عبادة الاستغفار عبادة محبوبة، فاستغفر لأن عبادة الاستغفار محبوبة، فإن الله يحب المستغفرين مثلا. لماذا يقول فإن الله تواب؟ إذن لابد أن يكون المقصود الأمر بالاستغفار عن ذنب. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كلمة تواب أيضا جاءت بصيغة المبالغة، يعني إما كثير التوب أو عظيم التوب، يعني إما بلحاظ الكم أو بلحاظ الكيف. التوبة قد تكون كثيرة إذا كان الذنب كثيرا من العبد تحتاج إلى توبة كثيرة من الله سبحانه، إذا كان الذنب عظيما تحتاج إلى توبة عظيمة. فلماذا ذيلت إذن، ذيل الأمر بالاستغفار بأن الله تواب؟ هل هذا يحتم علينا أن نحمل الأمر بالاستغفار على أمر الأمة دون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالاستغفار فيه ذاك الوجه الذي ذكرناه، وفيه وجه آخر لم نذكره، نذكره هنا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد لا تكون العبارة دقيقة من حيث المحتوى، ولكننا نختار هذا التعبير لإيصال الفكرة، فقد تكون يعني مقربة من وجه ومبعدة من وجه. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالاستغفار لذنبه أو لذنوب المؤمنين، في هذا وجه الأمر بالاستغفار موجه له، استغفر، ولكن لا تستغفر لذنوب لذنبك فإنه لا ذنب لك، بل استغفر لذنوب المؤمنين. هذا المعنى الثاني، الاستغفار لذنوب المؤمنين، يناسب ما علم عنه صلى الله عليه وآله باليقين، يعني مروي بطرق متواترة من طرقنا ومن طرق غيرنا أيضا متواتر، أنه صلى الله عليه وآله شافع هذه الأمة، والاستغفار لهم يناسب هذا المنصب العظيم له. سمه يعني قد يعبر عنه بالمقام المحمود وقد يعبر عنه بمقام آخر. إذن الاستغفار لهم يناسب مقامه المحمود، إذا كان مقام المحمود هو مقام الشفاعة. وأيضا وردت روايات تقول مفادها أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل ذنوب
بعض أمته. هذا التعبير الذي قلت ليس تعبيرا دقيقا، كأنه مثل مثلا الرجل إذا كان عليه ديون يأتي شخص فيضمنه فيقول أنا أتحمل ديونه. يستظهر هنا ينبغي أن يتكلم الإنسان بتهيب. يستظهر من بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل، بتعبير ليس دقيق، تحمل ذنوب الأمة، ليس كل ذنوب الأمة، ذنوب بعض الأمة، أو بتعبير أدق بعض ذنوب بعض الأمة. فإذا صحت هذه الروايات يكون استغفاره صلى الله عليه وآله استغفاراً على وجه الحقيقة، ولا يكون في ذلك دلالة على أنه مذنب، فإذن هو يستغفر حقيقة. وكون الله سبحانه يعده إنه كان توابا أيضا مناسب لأمره صلى الله عليه وآله بالاستغفار، ولكن الاستغفار عن ذنوب الأمة لا عن ذنبه. الأمر بالاستغفار متكرر في القرآن الكريم، وهذا واحد من مواضع الأمر بالاستغفار. لا بد أن نبسط القول في هذه المسألة، يعني نعود إلى هذه المسألة ببسط أكثر. من ذلك، من الموارد التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالاستغفار، قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، لذنبك وللمؤمنين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومثلها، ليس منها، مثلها قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن كيف نفسر هذه الآيات باعتبار أن هذه الآيات مشتركة مع موضوع حديثنا آية سورة النصر؟ فلا بد أن نعود لهذا البحث غدا إن شاء الله بشكل أوسع، والحمد لله رب العالمين.